Alessandro Bruce Rassul Tenier, Ario Colossus. Scandemna in Mora Refetet. عن آخر الإصحاح لما بيقول لأن مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الأمين لمجد الله وسطتنا، ولكن الذي ثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله الذي ختمنا أيضا وأعطى ربون الروح في قلوبنا. ولكن يستشهد الله على نفسي أني إشفاقا عليكم لم آتي إلى كورنثوس، ليس أننا نسود على إيمانكم بل نحن مؤازرون لسروركم لأنكم بالإيمان تثبتون. رسول بولس في الأصحاح الثاني اللي هنتكلم فيه النهاردة بيكمل نفس الخط اللي كان ماشي فيه، لأن واضح إن الرسول بولس لما كتب الرسالة ما كتبهاش أصحاحات، مش كده؟ الأصحاحات دي من تقسيم الكنيسة بعد كده هي اللي شافت إن ده الأصحاحات هي دي تقسم بالمنظر ده، لكن إحنا بنبص للرسالة كلها كوحدة واحدة وكلام متصل ببعضه. فهنا في الأصحاح اللي قبل ده اللي هو أصحاح واحد في آخر أصحاح واحد بيقول ولكني أستشهد الله على نفسي إني إشفاقا عليكم لم آتي إلى كورنثوس، وكلمنا عن الحتة دي بالتفصيل المرة اللي فاتت. وبعد كده بيقول ولكني جزمت بهذا في نفسي أن لا آتي إليكم أيضا في حزن. يعني سبب من الأسباب اللي خلت الرسول بولس يقرر بيجزم ان هو مش هيروح كورنثوس في الفترة دي لان هو مش عايز يروح كورنثوس وهو في حزن. واحنا اتكلمنا عن الحكاية دي قبل كده، قلنا ان كورنثوس كان فيها مشاكل كتيرة من كل نوع، فيها ناس بتفتخر بالمواهب اللي عندها، فيها ناس بتعمل انشقاق، واحد يقول انا لبولس، واحد يقول انا لأولوس، واحد يقول انا لصفا، فيها ناس كانت اكتر من كده كمان في الخطية. واحد خد مرات أبوه، اتجوز مرات أبوه، ودي كانت حاجة مشينة جدا زي ما الرسول بولس بيقول لهم إن حتى بين الأمة ما بيسمعش الكلام ده، لكن كان موجود في الكنيسة. واضح إن الكنيسة ما خدتش قرار أو ما خدتش موقف ضد هذا الشخص. ده كله لما وصل للرسول بولس سبب حزن للرسول بولس على الكنيسة وعلى التعب اللي تعبه في الكنيسة وعلى المجرب اللي قدر يجرب الكنيسة ويحطها في الوضع ده. وهو قرر ان هو يروح يزورهم في كورنثوس، لكن كان بعت لهم الرسالة اللي قبل كده اللي هي الرسالة الاولى، ودي واضح انها مش اول رسالة كان يكتبها ليهم، لكن لما بعت لهم الرسالة الاولى وصححوا في مسائل كتيرة كان لسه رسول بولس من ناحية الكنيسة مش مطمئن 100% ان الامور اتصلحت هناك، وكان لسه في حزن وفي اكتئاب زي ما هو هيكتب بعد كده على الكنيسة. فبيقول لهم ولكني جزمت بهذا في نفسي أن لا آتي إليكم أيضا في حزن، لأنه إن كنت أحزنكم أنا فمن هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته. فهو عايز لهم أنا أحزنتكم وأنا حزنت معاكم، لو اللي عايز يفرحني أو اللي المفروض يفرحني هو الشخص اللي أنا كتبت بسببه، والشخص اللي هو كتب بسببه الكتاب أو المفسرين اختلفوا في مين هو الشخص. واضح أنه الشخص ده مش مذكور بالاسم، هو مذكور في الرسالة الأولى لكن مش مذكور هنا بالضبط هو بيتكلم عن مين. فبعض المفسرين بيقولوا أن ده الشخص اللي خد اتجوز مرات أبوه، لأنه الرسول بولس أصدر حكم بناء عن وجوده بالروح القدس مع الإخوة والأخوات في الكنيسة بأن مثل هذا يسلم للشيطان. وبعض الكتب بيقولوا أو المفسرين بيقولوا أن مش هو الراجل ده بس سبب الحزن بتاع بولس، لكن سبب الحزن بتاع بولس كانوا الناس اللي بيقاوموا الرسولية بتاع بولس وأحقية بولس في أنه يعلم وأحقية بولس أنه هو يبعت لهم رسالة صححهم فيها الأمور. لكن ممكن إحنا نقول أن هما الاثنين كانوا سبب حزن لإيه؟ للرسول بولس. لكن خلي بالكم من حاجة مهمة، هل اللي يحزن الرسول بولس أكتر أو المفروض يحزنه أكتر إن واحد في الكنيسة أخطأ بالطريقة دي، ولا إن الكنيسة ما خدتش ضده موقف ووقفت موقف صلب قدام هذا الشخص؟ لأن خلي بالكم كل حاجة كانت بتتعمل في الكنيسة الأولى كانت تلقائيا هتتنقل للكنيسة بتاعتنا في الأيام دي، الكنيسة بعد كده، مش كده؟ يعني لو سمحت الكنيسة الأولى بأن واحد فيها يتجوز مرات أبوه وما خدوش موقف في الموضوع ده يحصل إيه؟ تكون النتيجة إن ممكن ده يبقى تعليم يتاخد على الكنيسة كأن الكنيسة موافقة إن هذا الشخص يتجوز مرات أبوه. أنت معايا؟ وكانت النتيجة إن ده هينزل أو الموضوع ده هيحصل ينقل من الكنيسة اللي في العصر الأول للكنيسة النهاردة كما لو كانت ده من ضمن تعليم الكنيسة. بين الأمم ما كانش بيسمع الخطايا دي، وبين الأمم كان في خطايا كتيرة جدا بتحصل. مثل تاني، لما رسول بطرس جم ناس من اليهودية عنده وهو وكان موجود مع الأمم، والكتاب بيقول إن رسول بطرس مرضاش يأكل معهم، أخر مرضاش يأكل معهم بسبب الخوف من اليهود. لو كان الرسول بولس ما انتهرش أو ما صححش الرسول بطرس وقال له أنت ملوم والكلام ده مش مظبوط، كان ممكن لغاية النهاردة ممكن نعاني من نفس المشكلة اللي كانت بتعاني منها الكنيسة في العصر الأول. أنت معايا؟ عشان كده هنا لما بقول إنه أنهي اللي يحزن أكتر، الراجل اللي اتجوز مرات أبوه ولا الكنيسة اللي مخدتش موقف من الراجل اللي اتجوز مرات أبوه؟ تفتكروا مين؟ واضح ان اللي يحزن اكتر ان الكنيسة ما تاخدش موقف من الخطيئة. ليه؟ طائفة الاخوة عندهم مثل بيقولوا، قلتلكم قبل كده، بيقولوا ان خمير التعليم اخطر من خمير السلوك. يعني ايه؟ يعني خمير، لما يقصد كلمة خمير معناها خطيئة او اتجاه. الخطيه في التعليم اخطر من الخطيه في السلوك، هما الاثنين خطيه والخطيه خطيره. لكن الخطيه اللي في السلوك، يعني مثلا لو واحد موجود في الكنيسه ومعروف ان هو سارق او زاني، فالكنيسه كلها لو اجتمعت وخدت ضد هذا الشخص موقف، ده معناها انه مبقاش تعليم، الكنيسه مش موافقه عليه، وبهذا الشخص ده يدان من كل الناس. لكن لو الكنيسة وافقت على حاجة غلط بحيث انها بقيت تعليم او تقليد او تراديشن معين ينتشر فيها، دي الخطورة بقى ان ده هينتقل من جيل لجيل ومن جيل لجيل، وتكون النتيجة ان الكنيسة، ومن هنا بدت طوائف كتيرة وبدت اختلافات كتيرة في الحياة المسيحية. الاختلاف ابتدى بسيط جدا جدا، وبعد شوية بمرور الشهور والسنين ابتدى الخلاف يكبر وتبقى مشكلة كبيرة في الكنيسة، لأن الكنيسة سكتت على تعليم غلط موجود في الكنيسة. عايزين مثلا للموضوع ده، لما بنتكلم عن المطهر، المطهر ده جه منين؟ حد قرأ عنه في الكتاب المقدس؟ لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد، مش كده؟ ده مجرد واحد قال لك وهو مش ممكن، ربنا مش ممكن يكون يعني ظالم للدرجة دي انه اللي يعمل خطيه يحطه في جهنم الى ابد الابدين، مع ان الكتاب بيقول يصعد دخان عذابهم الى ايه؟ الى ابد ايه؟ الابدين. بس واحد قاعد كده قال لك لا، مش الكتاب بيقول ربنا رحيم؟ ما دام ربنا رحيم يبقى مش ممكن هيسيب الاشرار دول يكونوا في الـ في الـ في جهنم لابد الابدين. هم اللي يعمل ايه؟ اكيد يدخلهم شويه جهنم وبعد كده يطلعهم بعد كده لما يتطهروا من خطاياهم. انتوا واخدين بالكم الفكره ممكن تيجي ازاي؟ فكرة بسيطة، فكرة منطقية، فكرة مقبولة للعقل البشري، فكرة مبنية على كذبة اسمها إن الله رحيم والله غفور. تقول لي هو الله مش رحيم والله مش غفور؟ هو الله رحيم والله غفور، لكن في الوقت نفسه الله إيه؟ الله عادل كمان، مش كده؟ لأنه رحيم وغفور بيدي فرصة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، لكن لأنه عادل اللي ما يقبلش الفرصة دي وما يستمتعش بالفرصة دي وما يستفدش بالفرصة دي، تكون النتيجة إن الله بعد كده من عدله هيحكم على هذا الإنسان إلى أبد الأبدين. طب لما حاجة ملهاش أصلا مكان في الكتاب المقدس، حاجة ما تكلمش عنها لا المسيح ولا الرسل ولا حد خالص، جت منين؟ جت من التخيل البشري الإنساني المبني على الحكمة الإنسانية، على المنطق الإنساني إن الله رحيم ومش ممكن يسيب الناس في العذاب الأبدي إلى الأبد. خلي بالكم، لو الله طلع الناس من جهنم وداهم السماء هيكون الله ظالم، ليه؟ لأن الناس اللي قبلوا الرب يسوع المسيح مخلص شخص لحياتهم وعاشوا تحت إيدين الرب يسوع المسيح في الأرض من الظلم إن هم يروحوا الأبدية السعيدة، والناس اللي ما قبلوش المسيح كمان يدفعوا ثمن خطاياهم شوية وبعدين يطلعوا يروحوا يتساووا بالناس اللي قبلوا المسيح وخلص شخص لحياتهم. واضح اللي أنا بقوله؟ علشان كده التعليم لما بينحرف شوية بسيطة في أي كنيسة أو في أي جماعة بتكون النتيجة حتى لو ليه شكل كويس، زي ما قلت لكم قبل كده لما نتكلم عن عبودية الأطفال، مفيش آية في الكتاب أو تعليم في الأطفال في الكتاب المقدس بيقول إن إحنا المفروض نعبد الأطفال، ده مش موجود تماما في الكتاب المقدس. طب أمال التعليم بتاع الأطفال دول اتبنى على إيه؟ اتبنى على يقول لك لما سجان فيليبي اتعمد، يقول اتعمد هو واهل بيته، لما اتعمدت في الدية في فيليبي اتعمدت هي واهل بيتها، يقول لك اكيد كان في اطفال. مين قال لك انه اكيد كان في اطفال؟ انت بتفترض ان في اطفال، ولما تفترض ان في اطفال ما تقدرش تبني حقيقه على الافتراض، انت تقدر تبني حقيقه على التعليم في الكتاب، لكن ما تقدرش تبني حقيقه على افتراض في ذهنك انت عملته وتبني عليه حقيقه بعد كده. والاكثر من كده زي ما قلنا بره قبل كده ان الموضوع بيبتدي بان الاطفال مش مشكله، يعني هم هيتعمدوا وخلصنا، مفيش مشاكل كتيره، يعني مش هيفرق معاهم. لا هيفرق. ليه؟ لان ابتدت بحته صغيره معبوديه الاطفال وابتدى الموضوع يوسع ويكبر 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 لغايه ما احنا صدقنا نفسنا ان الاطفال اللي مش متعمدين مش هيروحوا السبت، مع ان ده تعليم مش كتابي. وبعدين صدقنا ان المعبوديه بتاعت الاطفال بتغفر الخطايا، ودخلنا في عده تعاليم لا اساس لها تماما في الكتاب المقدس، وهي ابتدت كلها بايه؟ بفكره بسيطه، واحد قاعد يفكر ويحلم ويالف ويتخيل انه الموضوع ده المفروض انه هو موجود في الكتاب المقدس. عشان كده الرسول هنا بيقول لهم الكلمات دي: أنه إن كنت أحزنكم أنا فمن هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته. بمعنى إن الشخص اللي أنا أحزنته أو الناس اللي أنا أحزنتهم أو من حالي حزنت علشانهم أو هم أحزنوني، هم الناس دول اللي هيقدروا إن هم يفرحوني. وكتبت لكم هذا عينهم حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم، واثقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم. وهنا بيقول لهم يا جماعة أنا جزمت بنفسي إني مش حاجة دلوقتي في حزن. ليه؟ عشان لو جيت حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم موافقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم. يعني أنا مش عايز أجي وأشوف الناس في الكنيسة اللي كان المفروض إن أفرح بيهم، اللي قال عنهم إنه كان ينبغي بسبب طول الزمان أن يكونوا معلمين، لكن دلوقتي يحتاجون أن يعلمهم أحد. الناس اللي كانوا المفروض يكونوا متقدمين، الناس اللي كانوا المفروض يكونوا سبب فرح للكنيسة، هم اللي مرات يبقوا سبب حزن للكنيسة. فعشان كده الرسول بولس بيقول أنا مش عايز أجي دلوقتي، لأن لو جيت في حزن الناس اللي أنا كان المفروض أفرح بيهم هيحزنوني، هتبقى الزيارة مش مظبوطة، مش هو ده اللي أنا عايز أعمله فوسطيكم. أنا عايز أجي أعرف يسوع المسيح وإياه مصلوبا وأفرح معاكم بوجودي في وسطكم. بيقول وثقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم، لأن مصدر الفرح واحد والفرح للكل. لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة، لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم. يعني أنا كتبت إليكم، والهدف الرسول بولس بيقول إن الهدف إن أنا كتبت في الرسالة الأولانية وعطيتكم التعليمات دي مش عشان أحزنكم، مش عشان أضايقكم، مش عشان أخليكم أنتوا تكتئبوا، لا، ده أنا بحزن واكتئاب وبصلاة كنت بصلي علشانكم وأنا في حزن والاكتئاب، لأني أنا مش عايز أحزنكم، لكن المفروض إن أنا عايز أفرحكم، لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم. واللي يفكر هنا يقول هو الرسول بولس بزعل نفسه ليه بس؟ كنيسة كورنثوس تخرب ما تخرب، يحصل فيها مشاكل ما يحصل فيها مشاكل، الناس بتعلم غلط ما تتعلم غلط، هو الراجل ده مش لاقي حاجة يحصل عليها؟ صح الكلام ده؟ لا طبعا ما ينفعش الكلام ده. ليه؟ لانه هو كراعي للكنيسه دي او كمؤسس للكنيسه دي او كشخص تعب في الكنيسه دي وشخص حط من تعليمه وحط من صلاته وحط من دراسته وحط من وقته كل حاجه زي ما بيقولوا انفستد في الكنيسه دي حاجات كتيره. الشيء الطبيعي ان عايز الكنيسه تبقى صحيه هيلثي وعايز ان الكنيسه دي تكون متقدمه وعايز ان الكنيسه دي ما يكونش فيها ما يحزن لكن يكون فيها ما يفرح. فبالرغم من ان الرسول بولس كان بعيد عن الكنيسه لكن لما بيسمع المشاكل اللي موجوده في الكنيسه بيحزن. وطوبى اللي يسمع ان في مشكله موجوده في الكنيسه ويحزن. أمين.
أمين.
ليه؟ لأن المشاكل بتحل بالصبر، مشاكل ما بتحلش بالدراع، مشاكل بتحل بالحكمة السماوية اللي نازلة من فوق. ولما أسمع إن الكنيسة فيها مشكلة الشيء الطبيعي اللي عندي إن هو إن لازم أكون أنا بصلي علشان المشكلة اللي موجودة في الكنيسة. تقول لي طب افرض أنت فلقت نفسك في الصلاة واللي معاهم المشكلة مش عايزين يحلوها، أنت مالكش دعوة. انت تفلق نفسك في الصلاه بس ولا تفلق نفسك في الصلاه. افرض انا مش عايز احل، انت حول انت مش لاعب بي، انت تصلي بس عشاني انا عايز احل مش عايز احل، دي حاجه بيني وايه وبين ربنا. فبيقول لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبه التي عندي ولا سيما من نحوكم. بولس كان بيحزن ليه؟ ايه الدافع بتاع الحزن بتاع بولس؟ هو ما كانش واخد حاجه من الكنيسه، ما كانش مستفيد حاجه من الكنيسه. بولس ما كانش بيعتمد على الكنائس في دخله، كانت ايديه بتشتغل وبتاكله عشان يقدر يعيش في الكنيسه. فبولس من الناحيه الماديه او العائد الشخصي على بولس ما كانش عنده. الحاجه الوحيده اللي كانت دافعاه ان هو يحزن هو ايه؟ المحبه. ده مش بس يحزن، ده بيقول لاني من حزن كثير وكآبه قلب. وعايز اقول لك كل ما كان عنده حزن وكل ما كان عنده كآبه قلب وكل ما كان متضايق عشان المشكله بتاعت الكنيسه دي معناها ان محبه كبيره في الكنيسه. معناها ان محبة كبيرة للكنيسة للناس اللي موجودين في الكنيسة. فواضح ان واحد لما بيكتب يقول انا بحزن من حزن وكآبة قلب معناها ان محبته كبيرة جدا للكنيسة لدرجة انه حتى وهو بعيد عنها بيحزن وبيكتئب لأجل المشاكل اللي موجودة فيها. عدد 5 يقول ولكن ان كان احد قد احزن فانه لم يحزنني بل احزن جميعكم بعض الحزن لكي لا اثقل. عايز يبص يا جماعة هي حتة لكي لا أثقل دي جاية لكي لا أبالغ أو أتقل في الكلام يعني أو أقول كلام كتير. فهو بيقول خلي بالكم يا جماعة اللي أحزن ده إن كان أحد قد أحزن فإنه لن يحزنني بل أحزن جميعكم بعض الحزن لكي لا أثقل. أنا يعني عايز يقول لكم بص يا جماعة الموضوع مش ضدي أنا، المشكلة دي مش مشكلة ضدي أنا، لكن ده أحزنكم كلكم. ليه؟ لأنه لما عمل الغلطة في الكنيسة وما لقاش اللي صححه في الكنيسة والكنيسة واضح إن الراجل ده زي ما قلنا في بداية الرسالة إنه كان غني أو كان ليه مكانة عشان كده ما كانوش قادرين يتكلموا معاه. فقال لهم النتيجة النهائية إنه الكنيسة حصل فيها مشكلة اضطرينا نصححها واضطريت أقول كلام جامد، فتكون النتيجة إن البعض حزن في الكنيسة. فاللي أحزن ده ما أحزنيش أنا كالرسول بولس لكن أحزنكم أنتوا أولا. لكن خلي بالكم من حاجة إن العدد اللي قبليه بيقول أو العدد اللي قبل اللي قبليه في عدد 3 بيقول واثقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم. ففرحي هو فرح جميعكم وحزني هو حزن إيه؟ جميعكم، مش كده؟ يعني لما حزن الناس في كورنثوس تلقائيا الرسول بولس عمله إيه؟ حزن، مش كده؟ لما الناس تعبت في كورنثوس الرسول بولس تعب، لما الناس كانت هتفرح في كورنثوس فالرسول بولس كمان فرح. فعشان كده بيقول اللي احزن ده احزن جميعكم بعض الحزن لكي لا اثقل. مثل هذا يكفي هذا القصاص الذي من الاكثرين. واضح ان الراجل ده بعد ما الرسول بولس كتب لهم الرساله بتاعته الاولانيه واضح ان الكنيسه ابتدت تاخد موقف. الكنيسه صحيت وابتدت تاخد ايه؟ تاخد موقف. ودي حاجة مهمة، في حاجة اسمها التأديب الكنسي اللي بولس اتكلم عنه في الرسالة الأولانية. التأديب الكنسي وهتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، التأديب الكنسي معناها ان يبقى في ناس في الكنيسة مليانين بالروح القدس بحيث ان الأخ أو الأخت أو الأسيس أو إيفر اللي موجود في الكنيسة لما يخطب يقدر الناس يصححوه، وان ما تصححش يبقى الكنيسة مجتمعة بالروح القدس تاخد قرار او موقف ضد الشخص اللي مصر على الخطأ. امين؟ واضح انه ما بيحصلش في كنائسنا ابدا. ما سمعتش قبل كده احنا ان في حد بيعمل الحكايه دي الا في بعض الكنائس، وواضح انه احنا بناخد اتجاه من الاثنين، يا اما بنتسيب تماما، اللي يخرف يخرف واللي يعمل يعمل واللي يسوي يسوي واللي يروح يروح، يا اما نجلس على كرسي موسى بحيث ان احنا اي حد يعمل اي حاجه نتخيل ان معانا عصايه كبيره لازم تكسر ظهره، وهما الاثنين دول غلط. التأديب الكنسي ليه غرض، ليه هدف، مش انه يفشل الشخص اللي موجود في الكنيسة. التأديب الكنسي مش انه يقطع شخص من الكنيسة. التأديب الكنسي مش هو تخليص حسابات شخصية موجودة بين الناس اللي موجودين في الكنيسة، لكن التأديب الكنسي ليه هدف واحد، انه يقود الشخص المخطئ للتوبة، لاعتراف بخطيته، للحزن على خطيته، عشان يرجع زي ما هنعرف في نفس الإصحاح يكون موجود في وسط الكنيسة بكامل القوة بتاعته. يبقى التأديب الكنسي دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ انت معايا؟ التأديب الكنسي زي التأديب البيتي، زي التأديب اللي بنعمله مع أولادنا. لما تلاقي ابنك متسيب في البيت وانت مش قادر تقف قدامه والبيت مش قادر يقف قدامه، النتيجة انه هيفضل متسيب وهيفضل متسيب وهيفضل متسيب، وبعد كده هيطلع صايع، وبعدين انت اول واحد اللي هتدفع تمن الغلطة دي انك انت تسيبت مع هذا الفرد اللي موجود في البيت. التأديب اللي احنا بنستخدمه في البيت مش هدفه اني افشل ابني لانه ابني، لكن هدفه ان هو يصلح ابني ويبقى ابني عارف ان كل غلطة بتتعمل ليها ثمنها. امين. التأديب الكنسي ده موضوع مهم جدا، موضوع مهم جدا، والرسول بولس في الرسالة اللي قبلها حط القاعدة بتاعته، حط القوانين بتاعته، ما قالش كده ان واحد يطلع في دماغه انه يعمل يقدم اي حد باي شكل، لا. الكتاب بيقول ان الكنيسة بتجتمع والكنيسة بتبحث المشكلة والكنيسة بالروح القدس بتوصل لحاجة معينة تقدم بيها الشخص او الانسان او الانسانة المستبيح، الشخص اللي محدش قادر يلجمه في الكنيسة. الكنيسة من حقها انها توقع تأديب كنسي عليه. امين. وده بتاني كلام انا بقوله ده مزعلش حد، لو حد زعل من الكلام ده يبقى لازم يروح يفحص نفسه هو هيزعل من الكلام ده ليه، لان الكلام ده يكون بينطبق عليه عشان كده زعل. لان في مثل بيقول لك اللي على راسه بطحه بيحسس عليه. نشكر الله احنا ما حدش عندنا على راسه بطحه، كلنا راسنا سليمه وتمام تمام، مفيش عندنا مشاكل. لكن الحته دي لان الرسول بولس بيتك عليها، عشان كده احنا بنتكلم عن الحته دي، لان الكنيسه ينبغي انها تكون متكامله في كل حاجه. الكنيسه ما ينفعش تجامل الناس اللي موجودين فيها باي شكل من الاشكال، ما ينفعش تبقى نايسه، تبقى لطيفه، تبقى ذوق، كل الحاجات دي تبقى موجوده. لكن بولس بيقول ان كنت انا عبد للناس، ان كنت بطيع الناس، ان كنت بحايل الناس، فلست عبدا لايه؟ للمسيح. ولكن إن كان أحد قد أحزن فإنه لم يحزني، بل أحزن جميعكم بعض الحزن لكي لا أصدق. مثل هذا يكفي هذا القصاص الذي من الأكثرين. واضح إنه ما قالش من الجميع، مش كده؟ ها؟ لأن سمة من سمات البشر إن هم مش ممكن يتفقوا على حاجة، مش كده؟ لو هتطلع أي قرار بأي شكل في أي وقت، مدام في مجموعة موجودة معاك لازم تتوقع ان في ناس مش هيعجبها مهما كان، لانه لم يخلق الانسان زي ما بيقول الذي يرضي الجميع، مش كده؟ حتى في الكنيسة واحد متجوز مرات ابوه، لما نيجي نعرض المشكلة دي قدام الكنيسة، يا جماعة احنا عندنا مشكلة لوحد، لو نتخيل ان احنا كنا في كنيسة كورنثوس وواحد قسيس واقف بيقول يا جماعة احنا عندنا مشكلة دلوقتي، الاخ فلان متجوز مرات ابوه، بعتنا له الاخ فلان والاخ فلان عشان ينصحوه ان الكلام ده مش مظبوط، لازم تسيبها، ما قبلش، وبعدين كلمناه من الكنيسة وبعتناه له ناس تاني مقبلش. النهاردة احنا محتاجين ناخد قرار في الموضوع ده. حد يختلف عن ان الراجل ده لازم يتقدم؟ ها؟ مفروض لا، مش كده؟ وبعدين ده عامل حاجة واضحة وحاجة موجودة وحاجة مثبتة، واضح ان هو متساب. يا جماعة لو واحد متجوز مرات ابوه، لو احنا سكتنا على الراجل متجوز مرات ابوه ده، هيعمل مشكلة كبيرة في الكنيسة، هيعمل مشكلة في الكلاسي اللي بعدينا في التعليم. لكن الكتاب هنا بيقول مثل هذا يكفي هذا القصاص الذي من الأكثرين، ما قالش من الجميع. ليه؟ لأن حتى في الحالة دي في ناس بتاخد موقف مضاد أو معاند للكنيسة، لأن مش قادرين يقتنعوا إن ده شر وده خطية. مين دول؟ هم الناس اللي عايشين في الخطية حتى لو كانوا مؤمنين، اللي بيستبيحوا واللي بيوافقوا على الخطايا اللي زي كده. أمين؟
أمين.
وفي ناس في الكنائس بالمنظر ده، هوي تلاقي في ناس في الكنائس بالمنظر ده، ناس يقول لك يا عم انا مالي، انت تقول لي تفلقونا ليه؟ اللي عايز يصحح يصحح، واللي عايز يعالج يعالج، ماليش دعوه دعوه، انا ماليش دعوه، انا بخش اصلي واخد بعدي واطلع اصلي. في واحد تاني يقول لك طب يعني هو فلان بس اللي اخطا؟ ما كل الناس بتخطئ. طب ما فلان اخطا وفلان اخطا وفلان اخطا، وكل دول اللي الكنيسه سايباهم وهم موجودين. اه اشمعنى ده بس اللي متحمسوا ضده وتعملوا المشكله اللي موجوده ضده؟ يا عم ما كل الناس بتعمل كده. سيبنا من الكلام ده، وكل واحد يطلع قصه مختلفه. عشان كده على فكره عقاب الله في الحالات اللي زي دي ما بيبقاش بس للشخص اللي اخطا، لكن للكنيسه كلها اللي بتسيب الخطا او ما تاخدش منه موقف. امين. عشان كده دي امور مخيفه، احنا ما تعودناش على سماع الكلام ده. ليه؟ لان احنا تعودنا على الكلام الكويس الظريف اللي نيجي نقوله في درس الكتاب، والرب حلو والرب محب والرب مشجع والحاجات من دي، وناخد بعدين ونمشي. لا، كون انك وافقت على انك تبقى عضو في كنيسه معينه، وما اقصدش عضو معناها استماره وتكتب عضويه وتكتب لها سوشيال سيكيورتي بتاعك، مش هو الكلام ده، مش والله ما عندناش العضويه دي، مش هيبقى موجوده عندنا في يوم من الايام. لكن كون انك انت ارتضيت انك تبقى بارت او جزء من جسد معين، انت ليك كل بركات وامتيازات هذا الجسد، لكن ايضا ليك مسؤوليات اللي بتقع على هذا الجسد. امين. طبعا واضح ان احنا كلنا عايزين البركات، حد مش عايز يتعزم، حد مش عايز البركات، حد مش عايز الامتيازات اللي موجوده في الجسد. لكن خلي بالكم الله لما بيبص من فوق يقول فلان ده عضو في الجماعه دي، اللي يفرح الجماعه دي يفرحه، واللي يحزن الجماعه دي يحزنه. الامتياز اللي موجود للجماعه مقدم لهذا العضو، لكن المسؤوليه اللي على هذه الجماعه هي ايضا مسؤوليه على هذا العضو. الفرح والانبساط اللي موجود في الجماعه لهذا العضو، لكن التاديب اللي يقع على الجماعه ينبغي ان هو كمان يكون لهذا العضو. امين. مثل هذا يكفي هذا القصاص الذي من الاكثرين، حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه، لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن الايه المفرط. وهنا بنرجع تاني للهدف من التأديب. الهدف من التأديب مش نبلع واحد نخليه يحصل لغاية ما يضيع، ولا نخليه يضل. واضح ان الناس يعني كل واحد دي الرياكشن بتاعه او رد الفعل بتاعه قدام التأديب. لكن التأديب هنا بيقول الكلمات دي، حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه، لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن الايه المفرط. امتى تسامحوه وتعزوه؟ ها؟ لما يحزن، مش كده؟ لما يتغير، لما يبان ان هو بيتغير، مش لما يضحك عليكم، مش لما ياخد صوره ان هو يعني ده خلاص ما انتوا زعلانين مني وعايزيني يعني ابطل الشغلانه دي، خلاص انا هبطل الشغلانه دي. لا، الكنيسه بالروح القدس، ودي مهمه جدا ان احنا نعرف ان زي ما قال بولس بالروح القدس مجتمعين وشخص المسيح مجتمع معانا. لما تاخد موقف من حد معين، الهدف منه ان هذا الحد انه يتصلح ويتوب ويحزن ويرجع. طب لو ما تصلحش وما تابش وما حزنش وما رجعش يعمل ايه؟ الكتاب بيقول في روميا، في اخر اعداد في روميا تبقى تراجعها لوحدك، مثل هذا اعرضوا عنه. يعني ايه اعرضوا عنه؟ بلغه بسيطه طنشوه، ما تتعاملوش معاه، ما تحكوش معاه. لازم يكون تحت قصاص من الاكثرين، هو المفروض انه يبقى تحت قصاص من الجميع. بنخاف نزعل الناس، بنخاف نمشي الناس من الكنيسة، بنخاف لأحسن الناس ما تدفعش عشور، وبنخاف لأسباب كتيرة جدا. واللي خاف من الناس ما يقدرش يستمتع بخوف الرب، وما يقدرش يمشي حسب الرب ما هو عايز. صح الكلام؟ اتكلمنا المرة اللي فاتت، قلنا الرب يسوع كان موقفه ايه من الموضوع ده؟ كان حنين، طويل الروح، كثير الرحمة، رائع جدا، محب، مفيش زيه. لكن كان بيحط صباعه بيشاور على الداء في اي واحد، والويل لكم ايها الكتبة والفرسيون. حد يقول للكتبة والفرسيون، حد يقول للكهنة ويل لكم؟ الرب يسوع يقدر يشاور ويل لكم ايها الكتبة والفرسيون. لما علم، والكلام اللي علمه كان صعب، الناس سابوه مشوا، مجموعة كبيرة سابوه مشوا، ما عادش قال للتلاميذ أوبس ده احنا عملنا غلطة كده، أنا يظهر الكلام اللي أنا قلته ده طفش نص الناس اللي موجودين ورايا، طب همشي إزاي بقى بنص الناس التانيين؟ أنا كده بخسر الناس، مش كده؟ بس للتلاميذ ال 12، التلاميذ بتوع اللي هو اختارهم، وقال لهم ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ يعني لو حبيتوا تمضوا أنتم، مفيش مشكلة في الموضوع ده. رد عليه بطرس وهو ترفاهن أو خايف، بيقول له إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية هو إيه؟ هو عندك، لا اعمل معروف، إحنا ملناش دعوة. هم قالوا له، صحيح التلاميذ قالوا له هذا الكلام صعب. النهاردة كنت بتأمل في الحكاية دي، والرب كان بيقول كلام صعب، كان بيقول كلام صعب، مش مفهوم من الناس، مش مفهوم من الناس. الناس كانت مش قادرة تمنعه، وخصوصا لما يقول لهم أنا الخبز النازل من السماء، أنا مش، الناس مش قادرة، الناس هو مشي، خدوا بعضهم ومشي. التلاميذ بيقولوا له هذا الكلام صعب، احنا مش قادرين نقبل الكلام ده. فبص لهم ما قالهمش لا لا لا، خلي بالكم انتوا ناس كويسين وحلوين، وانا اللي اخترتكم، وتعالوا بقى ايه انا هفهمكم الموضوع ده، الا انتوا انا ما اقدرش استغنى عنكم. لكن بص لهم كلام قال لهم ايه؟ قال عليكم انتم ايضا تريدون ان تمضوا، يعني عايزين تمشوا انتوا كمان. ده بيقول لي مين ده يا جماعه؟ ده فيش اربع عباد اللي بيرد عليه، بيقول لي مين؟ معقول الرب يسوع يقول لبطرس ويوحنا ويعقوب والناس دول، يقول لهم، يقول لهم بالكلمات دي على علاكم انتم ايضا تريدون ان تمضوا؟ لما قال لهم كده فبطرس قال له لا، احنا ما لناش دعوه بالناس اللي مشي دي، الى من نذهب وكلام الحياه الابديه هو ايه؟ هو عندك. الكنيسه يا اخوه واخوات ينبغي ان تكون متكامله في كل حاجه. الرسول بولس يقول مثل هذا، في هذا القصاص الذي من الاكثرين. هو ايه القصاص اللي من الاكثرين ده؟ الاكثرين اللي عملوا في ايه قبل ما نسيب الحته دي؟ قصوص ده يعني، او كان في قصاص عملوا له ايه؟ لطشوه ولا حاجه؟ لا، بس وقفوا في منتهى الوضوح وقالوا انت واخد مرات ابوك، الكلام ده مش مظبوط، والكلام ده ما ينفعش في الكنيسه، واحنا مش عاملين الكلام ده في الكنيسه. بعدين يجي واحد تاني يقول له الحقيقه ما اقدرش اختلط بيك، الحقيقه ما اقدرش اسلم عليك، الحقيقه ما اقدرش اتكلم معاك. ليه؟ لان انت متجوز مرات ابوك والكلام ده مش مظبوط. هو ده القصاص، مش كده؟ ولو الناس ما عملتش كده الراجل ده ما كانش يحس بالغلطه بتاعته، بالعكس ده كان هو واضح ان هو كان متنطط على كل، يعني متجوز الست وقاعد بيحضر بيها الكنيسه كمان، قاعده جنبه مرات ابوه. مين دي؟ انت مرات ابويا، امي ومراتي، ازاي تفهموا كده؟ هو ده اللي يحصل. علشان كده القصاص اللي ياخده هذا الشخص ان الناس تقول رايها بصراحه في وشه. لو ما عملتش كده تقول انا مش بتاع مشاكل، دي مش مشاكل، احنا مش بنتكلم على المشاكل، احنا بنتكلم على ان يبقى لك خط واضح صريح، تقدر تتكلم، تقدر تقول، تقدر تواجه الحاجه الغلط على مين. امين. حتى تكونوا بالعكس تعملوا له ايه؟ تكسروا رقبته، لان هو راجل وحش او ست وحشه، راجل اتجوز مرات ابوه، ده احنا نكسر رقبته، نمشيه من الكنيسه، نضربه بالنار. الكتاب ما قالش كده، بيقول بس لازم تعملوا له ايه؟ تسامحوه بالحل وتعزونه. يعني ايه تعزوه؟ طب تسامحوه على رفقه. ومتهيألي احنا لو حد فينا عمل الغلطه دي هنسامحه، يقول لك هنسامحه بس مالناش دعوه بيه، هو نسي ان هو كان متجوز مرات ابوه، الراجل ده اللي هو في حاله، واحنا هنسامحه، مش هنمسك الخطيه، احنا مسامحينه صحيح بس مش هنتعامل معاه، مش هنتكلم معاه برضه، ده مش كلام كتابي. ليه؟ بيقول مثل هذا بالحري تسامحوه، بالحري وتعزوه. يعني ايه العزول؟ يعني تكونوا سبب تشجيع لي، يعني تكونوا سبب بركة لي، تكونوا سبب كلام معاه، تكونوا سبب تعزية comfort بالنسبة للشخص ده. نعزي واحد اتجوز مرات ابوه او بيضطهد الرسول بولس، ازاي نعمل كده؟ خلي بالكم هو حزن وعمل حصل له ايه؟ تاب. لما حزن وتاب الرب قبله ولا ما قبلوش؟ طب لو الرب قبله انت مش هتقبله؟ لو الرب قبله غصب عنك هتقبله، لان ده اخوك وما فيهاش مصاب. وخلي بالك انك لو ما قبلتوش، من هو قائم فلينظر لئلا يسقط، لان احنا كلنا معرضين ان احنا نتحط في هذا الموقف. عشان كده الرسول بولس بيقول يا جماعه خلي بالكم، دايما البشر بيتجهوا للتطرف، يا اما اقصى اليمين يا اقصى الشمال، يا اما يتسيبوا مع الواحد يا اما يكسروه زي ما قلنا. لكن الفكره مش كده، الفكره ان ما دام الراجل ده والروح القدس اتعامل معاه، والراجل ده حزن والراجل ده تاب، انتوا الشغلانه بتاعتكم دلوقتي تسامحوه وبالحري وتعزوه، لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن الايه؟ الحزن المفرط. واحد متجوز مرات ابوه ممكن يبتلع من الحزن المفرط؟ حصل ده لما الواحد بيتوب مش كده؟ ها؟ وبعدين لما تتوب تكتشف ان الخطيه كبيره، مفيش حاجه اسمها خطيه كبيره وخطيه صغيره، الصغائر والكبائر ليست موجوده في المسيحيه. الصغائر والكبائر دي مش عندنا. الخطيه عندنا اسمها ايه؟ اسمها خطيه. خطيه صغيره، خطيه كبيره اسمها ايه؟ خطيه. صحيح من اخطا في واحده قد اخطا في ايه؟ في الكل، دي ما فيهاش فساد، لكن ما فيش حاجه اسمها كبيره وحاجه اسمها صغيره. لذلك اطلب ان تمكنوا له المحبه، يعني تظهروا له المحبه وتؤكدوا له ان انتم لسه بتحبوه. ليه؟ لان دايما الواحد لما بيغلط وبيقع تحت تهديد كنسي غالبا ممكن ربنا يسامحه، ممكن الناس يسامحوه، بس مرات كتيره ابليس يخليه ما يسامحش نفسه. وحتى ما سامحش نفسه دي، سواء وقع تحت التهديد الكنسي او ما وقعش تحت التهديد الكنسي، مرات كتيره ما بنسامحش نفسنا. تفتكر لنفسك غلطه عملتها من 25 سنه، تقول بس لو ما كنتش عملت الغلطه دي من 25 سنه، وكل ما تفتكرها تحزن وتكتئب وتتعقد من نفسك. والرب يقول لك انا نسيتها. الكتاب بيقول خطاياكم وتعدياتكم لا اعود اذكرها فيما ايه؟ فيما بعد. ده ما علمناش التسيب، ما علمناش الخطيه، لكن يعلمنا ان لما الله يسامحني انا سامح نفسي. امين. تقولي في حد ما سامحش نفسه؟ صدقوني في ناس كتير ما سامحش نفسها، بتعمل الغلط وما تسامحش نفسها. ونص اللي في مستشفى الامراض العقليه ما كانش 90% منهم عندهم مشكله واحده بس، حاجه اسمها عقده الذنب. عقده الذنب كبرت في دماغهم لان عملوا حاجه في يوم من الايام، وابليس يتفنن في انه يعيشك في عقده الذنب. مش كده برضو؟ ليه؟ ابليس يهمه انك تحس انك مذنب، ابليس يهمه انك تحس انك منفصل عن الله، ابليس يهمه انك تحس ان في مشكله بينك وبين الله. وهيعمل لك الحكايه ازاي؟ لما يحسسك بالذنب، انك انت اذنبت، انك انت اخطات، ان في حاجه مش مظبوطه موجوده في حياتك. علشان كده احنا محتاجين، الكتاب بيقول اكتب اليكم لكي لا ايه؟ كي لا تخطئوا. لكن ان اخطا احد، وان دي ما هياش يعني مش حرف تسيب، مش هقول لك خلاص انا قال لك ايه اخطا احد، اه انا لا احد يا اخي، كل شويه انا لا احد اللي اخطا، لا خلي بالكم من حاجه، بيقول اكتب اليكم، القاعده هي ان لا تخطئوا. لكن ان حصل واخطا احد فلنا شفيع عند الله الاب الانسان مين؟ يسوع المسيح. ان اخطا احد، احنا بنتخيل انه ان اخطا احد لينا مش لينا شفيع ولينا محامي، لا ده احنا لينا قاضي عادل عايز يموتنا، عايز يطلع عينينا، عايز يكسر ظهرنا. ليه؟ لان اخطأ. ولما الواحد بيخطئ عمره ما بيفكر في شخص الرب يسوع المسيح اللي هو الشفيع، مش كده؟ بيفكر فيه ان هو ايه؟ بيفكر فيه ان هو لازم يتحاسب، لانه لازم يدفع ثمن الخطيه بتاعته. لكن الكتاب بيقول كده يا جماعه، ان اخطا احد فلنا شفيع عند الله الاب الانسان يسوع المسيح. امتى الشفيع بينفع؟ لما تروح له وتطلب شفاعته، وانت مش هتطلب شفاعته الا لما تعرف اولا انك خاطئ، والحاجة التانية تكون نادم على انك عملت الخطية وتائب عن الخطية دي. انتوا معايا؟ ها؟ حد لسه معايا ولا؟ اشكر الله، ما حدش قال معاك. نشكر الرب. عشان كده لما تروح للشفيع ده انت هتبقى عامل حاجتين زي ما قلنا، هقولهم تاني. اولا معترف انك خاطئ، ودي صعبه. واحد زمان خد خطبه بعنوان اصعب كلمه على لسان البشريه. عارفين اصعب كلمه على لسان البشريه ايه؟ هي كلمه اخطات، مش كده؟ اصعب كلمه. انت ممكن تقول رحت جيت جبت وديت اشتريت بعت عزبت عملت اي حاجه ممكن، بس اخطات دي من اصعب الكلمات اللي ممكن تسمعها من بقى الانسان. ولو سمعتها من بقى الانسان في معظم الاحوال بيقولها لانه ليه هدف تاني. كلمنا كتير احنا في الموضوعات دي، بس برضو يعني زي ما قال الكتاب احنا محتاجين ان احنا نلغي بالتذكره الاذهان، ذهني واذهانكم. لما قلت المثل ده اكتر من مره، لما تيمي بيعمل حاجه غلط واقول له تيمي طب لانك عملت كذا هيحصل معاك كذا، يقول لي سوري. حتى الطريقه اللي بقول بيها سوري تقول لك على ان هو اللي حاسس انه غلط، ويمكن كمان مستجهلني ان انا بقول له كده. مش عارف ازاي ابويا مش عارف اقول عليه ايه ده بيتكلم بالطريقه دي. مش عايز اقول لك سوري سوري خلاص اخطا. لذلك اطلب ان تمكنوا له المحبه، لاني لهذا كتبت لكي اعرف تزكيتكم هل انتم طائعون في كل شيء. الرسول بولس من ضمن الاسباب اللي كتب عشانها الرساله عشان يصلح الحاجات اللي بتحصل في كولوسوس، عايز يشوف الناس دي يعني تقديرهم ايه للامور، هل هم طائعين في كل شيء ولا لا، هل بيطوعوا الحق ولا لا، هل لما يبعت لهم الرساله هيتاثروا بيها ولا لا. ممكن الرساله كانت تروح ما تاثروش بيها، ممكن في منتهى البساطه ممكن، وفي ناس ما تاثروش بيها، وفي ناس مش هيتأثروا، في ناس ما بيتأثروش. وعلى فكرة أسهل ناس إن هم ما بيتأثروش تستعجبوا لما تسمعوا كلام اللي أنا هقوله. عارفين أكتر ناس ما بيتأثروش هم مين؟ سامعين الأخ بيها بالليل؟ أكتر ناس ما بيتأثروش هم الخدام. معقولة؟ معقولة؟ أكتر ناس ما بيتأثروش هم الخدام. على فكرة الخدام هم مش الخدام المتفرغين بس، يعني الخدام خدام المتخدمين هم دول اقل ناس يتاثروا. عارف ليه؟ لان حفظوهم، لان قالوهم، لان عايشين فيهم. لكن نشكر الله لاجل الناس اللي لسه بتتاثر بكلام الكتاب والكلام الكتابي لما ربنا يتكلم معاه. بيقول عشان كده انا عايز كتبت لكم عشان اعرف تزكيتكم، هل انتم طائعون في كل شيء؟ والذي تسامحونه بشيء فانا ايضا، لأني أنا ما سمحت به إن كنت قد سمحت بشيء فمن أجلكم بحضرة المسيح. خلي بالكم لو رجعتم في الرسالة الأولى وهو بيحكم على هذا الإنسان وبيقول إن مثل هذا يسلم للشيطان، كان بيتكلم عن إن هو برضو المسيح حاضر في وسطكم. وهنا لما بتكلم عن السماح بيقول برضو إيه؟ في حضرة مين؟ في حضرة المسيح. أصل العقاب أو التأديب والسماح ما يتبنيش على أي حاجة تاني إلا على حضور المسيح وعلى رأي المسيح في الموضوع. أمين؟ عشان كده بقول شوف يا جماعة اللي انتوا هتسامحوه بحاجة أنا مسامحه كمان. ليه؟ الرسول بولس مش عامل جبهة لوحده، لا، الرسول بولس بيقول لهم شوفوا فرحي هو فرحكم، اللي يحزنكم هيحزن. القرار اللي تاخدوه ما دام حاضر فيه المسيح انا موافق عليه، وما دام الروح القدس موجود في وسطينا يبقى احنا موافقين على القرار ده. لو كان القرار ده تاديب هذا الاخ كنسيا فانا موافق عليه، لو كان القرار ده هو مسامحه هذا الشخص لانه تاب واعترف بخطيئته فانا كمان موافق عليه. حلو رسول بولس ده مش كده؟ ها؟ حلو رسول بولس ده، رسول بولس ده مش طحش، رسول بولس ده يعني ماشي في هارموني مع الجماعه. فانا ايضا لاني انا ما سمحت به ان كنت قد سمحت بشيء فمن اجلكم بحضره المسيح. عدد 11 ده مهم جدا، وده اللي احنا اتكلمنا عنه مره اكتر من 4-5 خدمات. عندنا سلسله من الخدمات بتقول لئلا يطمع فينا الشيطان لاننا لا نجهل افكاره. جاي في ترجمه تاني لئلا يستغلنا الشيطان، لئلا يطمع فينا، بمعنى ان يعمل لنا ايه؟ يستغلنا. يستغلنا في ايه الشيطان؟ يستغلنا في ايه؟ وين الشيطان قاعد يشتكي علينا يخش قدام الرب يشتكي. الكتاب بيقول عنه المشتكي على اخواتنا امتى بيهدى؟ امتى ابليس؟ ها الكتاب بيقول نهارا وايه؟ يا الهي ده ما بيتعبش، مش كده؟ ده شغلته اللي واقف قدام ربنا يشتكي عليه. عملت حاجة ممكن يشتكي عليك، ما عملتش حاجة ممكن يشتكي عليك. بس واضح ان احنا وقلنا مرة قبل كده الكلام ده، وان احنا بنسهل مهمته جدا. ليه؟ هو مش محتاج يلبسني تهمة قدام ربنا، انا ما اقدرش اكذب على ربنا. لكن هو كل اللي عايزه بس يعمل ايه؟ يطلع فوق قدام ربنا ويعمل له كده، شاور له بس بصباعه. حتى مش لازم يقول له مثلا ناجي وامير ولا ناجي وتبر وبشار ولا باهي. هو بس يشاور له على التعبير. شايف الناس تحت في الكهوت، شايف الناس دي بيعملوا ازاي؟ شايف الناس دول بيقولوا ايه يا عم؟ شايف الناس دول لما بيجتمعوا بيلموا على بعض ازاي؟ شايف الناس دول بيغلطوا بعض ازاي؟ شايف الناس دول بيقولوا ايه؟ بس هو يعملوا كده بس. وبعدين الملائكه بص الكتاب بيقول احنا صرنا منظرا للناس والايه؟ والملائكه. تقدر تتخيل معايا الكلام اللي انا بقوله ده؟ الكلام ده ينفع فين مصدقوني؟ ينفع مسرحيه تقدر تتفرج عليها. وبعدين الرب يبص الملائكه كده يقول لهم هم صح قاعدين بيناموا هم الاثنين؟ هو طبعا عارف بتالي البنات يهزلوا دماغهم كده ولاد. ما يقدرش يكذب عليهم لان كل شيء عليان وايه؟ ومكشوف امامه. المشتكي علينا نهارا وليلا. يا ريت يا ريت يا ريت ما تسهلش مهمته. خليه يحتار فيك. خليه لما يطلع يشتكي عليك قدام الرب يقول له كده، ما لقاش حاجه يشتكي بيها على ايوب. ما لقاش حاجه يقول له يشتكي بيها على ايوب. الرب يقول له هل جعلت قلبك على عبد ايوب؟ لان ليس مثله في الارض كامل. يعني ما قدرش يقول له لا هو ايوب مثلا عمل خطا. بص شوف ايوب بيعمل ايه. ما قالوش غلط وما قدرش يكذب على الله. صحيح لف من الناحيه الثانيه وقال له ما هو انت عشان سيبت حواليه وعشان عطيت وعشان سويت. ده مش غلط. ايوب ما كانش عامل الغلط. ايوب كان بيقدم حتى ذبائح عن ولاده لئلا يكونوا غلطوا في سرهم. فعشان كده لما وقف المشتكي قدام الرب ما قدرش يشتكي على داود على ايوب بحاجه. ما قدرش يطلع له غلطه، ما قدرش يقول ان هو عمل كذا. لكن بالتالي كان سهل قوي انه يطلع ويقول له انت مش قلت على داود انه راجل حسب قلبي؟ بص عليه كده تحت بيعمل ايه؟ بص كده الراجل اللي حسب قلبك بيعمل ايه؟ لما الراجل الجوري يحس واخد الجواب ورايح عشان يقول داود بيكتب جواب ضد قوري الحسي ومشايله لقوري الحسي، بيقول له اعتلوا قوري الحسي وقوري الحسي هو اللي مشايل الجواب. شفت الافتراء بتاع الناس؟ يعني واخد جواب يوديه لرئيس الجيش مكتوب فيه حطوا قوري الحسي في وش المدفع ورجعوا عنه علشان يموت. شايل قرار موته بايده. بتالي هو ماشي كده ابليس يطلع ربنا يقول له انت قريت الجواب اللي في ايد قوري الحسي؟ انت خدت بالك داود كاتب ايه؟ الراجل اللي حسب قلبك كاتب ايه في الـ في الـ في الجواب ده؟ المشتكي. انا بتكلم كلام سيريس يا جماعه، انا بتكلم كلام سيريس. يقول له الكلام ده مشتكي علينا نهارا ايه؟ نهارا وليلا. عشان كده بنشكر الله انه بيبص لنا من خلال دم الرب يسوع المسيح. لان لو ما بصناش من خلال دم الرب يسوع المسيح لا انا ولا انتم نقدر نقعد في المكان ده ولا نقدر نتكلم ولا نقدر نسمع الكلام اللي احنا بنقوله. امين. الكتاب بيقول لئلا يستغلنا او يجمع فينا الشيطان. يجمع فينا بايه؟ اهم زي ما قلت جاهزين. احنا ناس جاهزه، احنا ناس بنساعده، احنا ناس مية مية. يعني بنخلي الشغل بتاعه يبقى جاهز لئلا يطمع فينا الشيطان. الحته دي مرتبطه بالحته اللي قبلها. بولس بيقول لهم خلي بالكم الشيطان عايز يعمل ايه؟ عايز يفصل بين بولس وبين الكنيسه. يقول لهم الراجل ده هو اللي اتجوز مرات ابوه. طب مين اللي خلاه اتجوز مرات ابوه؟ الشيطان، مش كده؟ انت معايا؟ الشيطان خلاها يتجوز مرات ابوه. بعد ما خلاها يتجوز مرات ابوه يخلي بولس يروح بعت لهم يقول لهم مثل هذا يسلم لمين؟ يسلم للشيطان. طب والشيطان يرحمه في الوقت ده؟ مش هو اللي خليته، انت اللي خليته يتجوز مرات ابوه. لكن لما يسلم للشيطان مثل هذا يسلم للشيطان لفناء الايه؟ لفناء الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب. يعني الشيطان ينفع يعذب فيه. بعدين يعمل ايه؟ الراجل يتوب والراجل يعترف بخطيئة، يقوم الشيطان يفضل وراه عشان يخليه يبتلع بالفرط والحزن. شايف الإخوة المفتريين يعني هم الإخوة ما بيغلطوش، يعني هو اللي حكموا عليك دول مفهومش كذا وكذا وكذا وكذا، شوف هما بيعملوا ايه ويحاول يكسب الوضع ده بينه وبين الإخوة. بعدين لما بولس يبعت لهم ويقول لهم خلي بالكم مثل هذا سامحوه وعزوه، يحاول يعمل مشكلة بين الإخوة وبين بولس، وبولس يقول لهم لا خلي بالكم اللي انتوا هتعملوه أنا موافق عليه، لما يعني قصصناه أنا موافق عليه، ولما نسامحه أنا هسامح في حضرة المسيح عشان نبقى واحدة واحدة لأن لا يطمع فينا الشيطان. أمين. يا ريت، والكلام بالكل بما فيكم أنا، يا ريت ما نطمعش الشيطان فينا. أمين. يا ريت ما نخليش الشيطان يستغلنا، يا ريت ما نخليش الشيطان يستغل مبادئنا وتحدياتنا وكبرياتنا، يا ريت. لا يطمع فينا الشيطان. الحته اللي جايه كمان مهمه جدا، لاننا لا نجهل ايه، حد يعرف افكار الشيطان ده؟ الهي ده لو حد يعرف افكار الشيطان ده يبقى شطاره، مش كده ليه؟ كون انه يعرف افكار الشيطان، لا. شوفوا يا جماعه، الشيطان صحيح خطير، وصحيح ممل، وصحيح عنده افكار زي ما احنا بنقول كده، الافكار الشيطانيه دي جاب الفكره دي منين؟ وانا وانتو لو ما كناش مليانين من التمييز ومن الروح القدس ما نقدرش نفهم افكار ابليس. لكن هل احنا كمؤمنين نجهل افكار ابليس؟ ها؟ الكتاب بيقول عننا انه أرى أنارة لنا الحياة وايه؟ الخلود. بيتكلم عن مستنيرة عيون اذهانكم. لما تملي بالروح القدس افكار ابليس تبقى مكشوفة قدامي. لما يجي يلعب معايا الجيمز السخيفة بتاعته دي، بمجرد ما يجي اول ما يبتدي على طول القطها واقول شوف الروح القدس قال كذا كذا، لان الروح القدس بفهمني ان الموضوع ده هيحصل كذا. دي محتاجة حاجة اسمها ايه؟ محتاجة اسمها تمييز. والاسبوع اللي فات واللي قبليه واللي قبليه اتكلمنا لحسنات كده او يعني شذرات عن التمييز ده واهمية التمييز. لاننا لا نجهل افكار. عايز اقول لك لو انت بتجهل افكار ابليس حتى كمؤمن، في مؤمنين بيجهلوا افكار ابليس، في مؤمنين بيجهلوا افكار ابليس، في ناس في حالة القداسة بيجهلوا افكار ابليس. الكتاب بيقول عن ادم وحواء ان هم كانوا في حالة قداسة، مش كده؟ ولما جه ابليس كلمهم وقال لهم حقا قال الله لا تاكل من كل شجر الجنه، ردت الاخت حواء، واضح ان هي كان لازم ترد لان هم يعني سباقين في الموضوع ده، فردت وقالت له لا من كل شجر الجنه ناكل الا شجر معرفه الخير والشر. قال لها طب تعالي بقى، ما دام انت مش فاهمه انا بتكلم عن ايه، وما دام انت خدتي وديتي معايا يبقى واضح ان انت مش فاهمه، انت اللي اعرف اشتغل عليك. راح واخدها قال لا كلام ده مش مظبوط، الله عالم أنه يوم تأكل من هذه الشجرة تنفتح أعينكما وتصيران كالله عارفين الخير والشر. قلت لك طب ما ده صحيح، الشجرة حلوة وثمرها جميل، في أحلى من كده إيه؟ هو ربنا عايز يبقى ربنا لوحده في الجنة دي؟ طب هو مخبي، اشمعنى الشجرة دي بقى اللي مخبيها علينا وابتدت تاخد وتدي معاه؟ الله طب احنا عايزين نعرف الخير والشر، ليه ما نعرفش الخير والشر؟ مش لازم نجرب كل حاجه عشان نعرفها؟ وابليس انا متهيألي وهو واقف كده يقول لك كلامك مظبوط، صح كلامك مظبوط، انت لازم تاكل من الشجره، ايه اللي يخليك يبقى في حاجه مش عارفاها؟ ليه ربنا يحط لكم شجره ويقول لكم ما تاكلوش منها؟ هو عارف ان انت يوم ما تاكلوا منها هتعرفوا الخير والشر، هو مش عايزكم تعرفوا عشان ما تبقوش زيه، انتوا عشان ما تبقوش زي الله. شيطان ابليس مش كده؟ يقول لك ورأت المرأة أن الشجرة جيدة للنظر وبهجة للعيون فأخذت منها وأكلت، وعملت إيه؟ أجبرت المحترم اللي معاها وأجبرته وكلت. دول كانوا بيجهلوا أفكار مش كده؟ دول كانوا بيجهلوا إيه؟ بيجهلوا أفكار. لو عايز تراجع الخدمات دي ممكن تطلب الخدمات دي ونحاول نعمل نسخ منها، لأن في حاجات كثيرة إبليس بيحاول يجيبها لنا. عايز أقول لكم في سيكشن خاص في الاداره الابليسيه. وده انا الموضوع ده بتكلم فيه كتير حتى لو حد زعل مني فيه. اسمه الريليجيوس سبيريت، اسمه روح التدين، قسم الاديان. عارفين على فكره قسم الاديان ده موجود في اي مباحث في الدنيا، اي ناس عندهم اي بلاد فيها جزء من المباحث فيه قسم الاديان كده. احنا عندنا في مصر قسم في البوليس اسمه قسم الشؤون الدينيه، وده موجود في كل حته. مره رحت اقابل العميد اللي هو الرئيس بتاع قسم الشؤون الدينيه المسيحيه، اسمه رجب عبد الحميد، محمد رجب عبد الحميد. اول ما قعدت سالني سؤال عجيب قوي، قال لي يا دكتور ناجي انتوا بتؤمنوا ان التكلم بالسنه علامه من علامات معبوديه الروح القدس؟ انا بصيت له كده قلت له صدقني نص الكنيسه عندنا ما تعرفش السؤال ده في سنه. قلت له يمكن في اسس عندنا في المجمع ما تعرفش اللي انت عارفه ده، ما تعرفش الكلمتين اللي انت قلتهم. ايه ده؟ مين اللي قال ان في حاجه اسمها معبوديه الروح القدس؟ ومين حاجه اسمها قال له ان في حاجه اسمها التكلم بالسنه؟ ومين اللي قال له ان في طوائف بتقول ان دي علامه المعبوديه وفي طوائف بتقول لا دي مش علامه المعبوديه؟ الحاجات الدقيقه الصغيره اللي ممكن يختلفوا عليها، يختلف عليها الواحد بينه وبين نفسه من جواه. ده قسم الشؤون الدينيه ده عارف كل حاجه. ليه؟ لانه لما يعرف كل حاجه يقدر يطلع الاجابات اللي هو عايزها من الاسس ومن الخدام اللي بيقعد معاه. في عند ابليس قسم اسمه قسم الشؤون الدينيه، هو يعزه قوي مخابرات الدينيه كده، يعني هو تمام لما يلاقي اجتماع سخن يعرف ان الاجتماع ده هيجيب خراب عليه، يبقى بيعدل بيخلي الرجاله بتاعته تشتغل بطريقه معينه. لما يحب يخدعني كمؤمن ما يخدعنيش، ما يقوليش روح شوف واحده مش عارف اعمل معاها ايه، لان هو عارف الاول ده يجي الفكره دي هضحك واقول له انتهرك الرب وخلصت، مع انه ممكن يقول لك على الفكره دي. لكن هو ما بيقولكش كده، هو ما بيقولكش كده، هو يديلك خطه شيطانيه روحيه دينيه مظبوطه ما تخرش الميه.
كذاب ابو الكذاب.
نقول له ايه يا امير؟ كذاب ابو الكذاب، مش كده؟ خلي بالكم ان جه لادم وحواء بامور دينيه، مش كده؟ مره الرب قال لواحد من الانبياء، قال له انا هبعتك تقول رساله في البلد دي، تاخد بعضك وتمشي، الطريق اللي تمشي فيه ما ترجعلوش تاني. اوعى تعمل كده. والراجل قال الرساله وخد بعضه ومشي. قام واحد نبي في البلد دي قال لك هو فين النبي اللي قال الكلمتين دول؟ واضح ان النبي دون عنده كلمه من الرب، فجري وراه. عارف؟ قال لك انا هجيبه واخليه يشوف لي رؤيه، او خليه يديني نبوه موجوده معاه. تعال ارجع معايا. قال له لا، انا ربنا قال لي ما ترجعش في الطريق اللي انت ايه رحت فيه. قال له لا، ده انا ربنا كلمني وقال لي اني هقول لك انك تعالى، انا نبي برضو زيك، ده ربنا قال لي لسه دلوقتي مكلمني وبيقول لي تعالى عشان عايزك في المدينه دي تتنبه وتتعلم مش عارف. والنبي الاهبل صدق وخد بعضه ورجع معاه. عارفين كانت النتيجه اللي حصلت؟ كانوا اسد. تقولي طب هو ذنبه ايه؟ هو ذنبه ايه طيب؟ مش النبي التاني اللي قال له ربنا قال لي؟ طب هو ربنا بيقول له هو؟ ايه اللي يخليه هو؟ ايه اللي يخليه يسمع كلام نبي تاني؟ لما ربنا قال لك بوضوح الطريق اللي هتمشي فيها ما ترجعش فيها مره تاني. يبقى لما يبعت لك 30 نبي بعد كده، الروح القدس اللي ارشدك اللي قال لك اللي اتكلم جواك هيخليك تفهم انه مش ممكن هرجع في الطريق ده تاني. ابليس يظهر انه كان عايز يتخلص من الراجل دوت، فقال لك اتخلص منه ازاي؟
من الغمس.
نجيب له نبي، نجيب له واحد كذاب يقول كلمتين من الكلمتين دول وهيخطينا، لانه يقول لك ده نبي بيتكلم بكلام ربنا. والنتيجة رجع مع الراجل، وبعدين تاني يوم وهو ماشي افترسوا الأسد، خسر النبي حياته. ليه؟ لأن قسم الشؤون الدينية اللي موجود عند إبليس اشتغل عليه وقدر يقنعه إن ربنا قال لأ ارجع مرة تانية. هو الله بيرجع في كلامه؟ هو الله بينسخ كلامه؟ هو الله يغير ما خرج من شفتيه؟ الكتاب بيقول لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج إيه؟ من شفتيه. لما قال لك ما ترجعش يبقى ما ترجعش. حتى لو جالك 50 نبي تاني وقال لك قالوا لك يرجع لا، لكن الرب قال لك ما ترجعش خلاص. حتى يا سيدي لو الكلام ده من عند الرب وقال لهم روحوا قولوا له ارجع مره تاني، طب ربنا ما كلمكش انت ليه؟ والاسلم بالنسبه لك انك ترجع ولا انك انت تكمل في طريقك؟ انت معايا؟ احنا بنطول في الحته دي ليه؟ لان ابليس يا جماعه بيحاول انه يخلينا نجهل افكار الطريقه اللي بيفكر بيها ابليس. وعشان نجهل افكاره يشتغل بقسم الشؤون الدينيه في المملكه الابليسيه. ارجو انك انت ما تنساش التعبير ده، انا مش بقول يعني عشان تعبير ظريف ده يعني يبقى احنا بنقول سجع هنا، لا، لكن وانت طالع كده افهم ان ابليس عنده قسم للشؤون الدينيه في المملكه الابليسيه. امين. لما ابليس يدي لك فكره روحيه، فكره دينيه، عمل ديني، حطه قدام الرب وشوف الرب عايز الكلام ده، لان احنا لا نجهل افكار، واللي هيجهل افكاره هيتعب، هياكله الاسد. الاسد موجود، الاسد على فكره فتح بقه على طول، الاسد ده ما بيقفلش بقه. الكتاب بيقول لان ابليس خصمكم كاسد زائر يقول ملتمس من ايه؟ خلي بالكم مش شكله، مش يفترسه، بيعمل له ايه؟ يبقى ده بيظبط على طول، هو ده عايز بس اي واحد يجي كده وراح فتح بقه وراح، واول ما يتظلم جوه انتهى، اختفى مش موجود، لئلا يطمع فينا الشيطان لاننا لا نجهل ايه؟ افكار. انا هقف عند الحته دي عشان طولنا، لكن عايز اقول لك ازاي الرسول بولس كان بيعمل الحكايه دي بامثله عمليه وهو موجود في فيليبي. واحده ست بتمشي وراها هو وسيله وتقول هؤلاء هم عبيد الله الحي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. قالت حاجه غلط، مش هم عبيد الله الحي ومش هم بينادوا بطريق الخلاص؟ ده انا لو منه كنت عملت اختبار عليه، كنت جيت الكنيسه وقلت شفتوا ده ربنا خلى الشياطين اعترفت بينا، مش كده؟ مش ممكن؟ احنا بنعمل اختبارات من حاجات كتيره يعني. شفتوا الست اللي عليها الشيطان؟ الشيطان ما قدرش يمسك نفسه واعترف لنا، قال كده هؤلاء هم عبيد الله الحي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. طب لما ما قالتش حاجه وحشه يبقى زعلان ليه يا بولس؟ يقول لا، لأننا نجهل أفكاره، أصل إحنا نعرف أفكار إبليس. طب أفكار إبليس في فيها إيه يا بولس؟ طب أنت أقول للناس حتى الخطاة اللي موجودين حواليها شوفوا أهو الشيطان ده أو روح العرافة دي بتقول إن إحنا عبيد الله الحي، ده هيديك كرامة وهيخلي الناس يصدقوك. يقولوا لا، أنا مش محتاج إن إبليس يشهد لي، أنا الروح القدس هو اللي يشهد لي مش إبليس اللي يشهد لي. الحاجة التانية، لو أنا أعطيت فرصة لإبليس يشهد للنهاردة، بكرة هنفس إبليس على نفس اللسان بتاع البنت دي هيشكك الناس فيا ويعمل لي مشكلة، وأكون قبلت الشهادة الأولانية فالمشكلة اللي هيعملها لي بعد كده لازم تلبس فيا. انتوا خدين بالكم من 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 اللي الرسول هنا بيقوله؟ نحن لا نجهل إيه؟ أفكاره. لما مشيت وراهم مرات كتيرة بولس بيقول إن هو اتضايق من الكلام ده، مع انه اي واحد فينا يشوف الكلام ده وده كلام ما يضايقش، ده كلام رائع انها بتقول هؤلاء هم عبيد الله الحي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. راح بولس بص لها كده باسم يسوع المسيح اخرج. خرج. تقول لك طب ما هو فامح اهو خرج، والنتيجه انه اتربط في المخطره هو وسيله واتضربوا وخدوا علقه تمام التمام. أهو لو كان بولس بس سكت وساب الروح العرافة دي تكون موجودة ما كانش هيخسر حاجة، لكن لما اكتشف أفكار إبليس وطرده أهو دخل السجن وتربط وحاجات من كده. لكن واضح إن كلكم عارفين نهاية القصة إن بولس ما فضلش في السجن، لا، اللي حصل إيه؟ يقول ونحو نصف الليل، أعمال 16:25 بدون الكلمات دي، ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. الكتاب يقول هما بيعملوا كده في نصف الليل والدنيا ضلمة. الكتاب يقول انه اهتزت الاساسات، اساسات السجن، واتفكت القيود واتفتحت البوابات. ليه؟ كانوا بيرنموا بصوت عالي. الصوت العالي مهما كان صوت عالي يهز الاساس ويفتح الابواب ويوقع كل، اصل الفكره مش الصوت العالي، الفكره ان عمل الروح القدس اللي هز السجن ده. وقتها القصه دي كلها معموله عشان الراجل بتاع سجان فيليبي يخلص هو وكل ايه؟ وكل بيته. انا لو واحد ماشي مع بولس أول ما قال باسم يسوع المسيح تطلع كنت قلت له بس إيه التاكسو ده؟ ده هيجيبوا لك الناس ويدوا لك على هوب، راحوا ماسكين هوب، شايف؟ ما أنا قلت لك وأنت ما سمعتش الكلام. شوف النهاية بتاعتك فين؟ في المقطرة، واخد علقة ومضروب. لكن بولس بيقول لأ، أنا لا أجعل أفكاره، أنا مش عايز أتعامل مع إبليس بأي شكل من الأشكال، حتى لو كانت حاجة شكلها كويس. وفي النهاية بولس هو اللي انتصر، والرب أعطاه النفوس اللي وعد بيها في فيليبي في مقاطعة المقدونية. أمين؟
أمين.
لأننا لا نجهل أفكاره. طب أنا أجهل أفكاره إزاي؟ عايزة واحد كده حكيم، واحد كده يعني فهلوي، ويقدر يفهم الموضوع وهو طاير. أول ما يسمع الموضوع كده على طول دماغه تشتغل، ويقوم عارف بقى النتيجة بتاعت الايه الموضوعات دي. لا، عايز اقول لك لما تدخل دماغك في الموضوعات دي ابليس يقول لك حيل، وانت بدأت تشتغل دماغك، يبقى انا متأكد ان انت مش هتفهم حاجة. ليه؟ لان الحيل، مهما كنت ذكي، مهما كنت نبيل، مهما كنت فهلاوي، ليه؟ لان الحكمة الانسانية، كلام الحكمة الانسانية المقنع ده يودي في داهية. امال ده محتاج ايه؟ محتاج واحد يقعد مع الكتاب. مش عايز تجهل افكار ابليس، في طريق واحد بس وحل واحد بس، انك تقعد مع الكتاب، تشبع من الكتاب، تتعلم من الكتاب، تشوف اخطاء الاخرين، تملأ قلبك وعقلك وفكرك بالكلام الكتابي. يقوم الروح القدس لما يلاقي حياتك مليانة بكلام الكتاب يديلك حكمة وتمييز معين، بمجرد ما تسمع فكرة من ابليس تقدر تميزها على طول كانت من ابليس ولا مش من ابليس. امين. ده الحل الوحيد، مفيش حل تاني ابدا ابدا. عشان كده لما نقول يا جماعه احنا محتاجين ندرس الكتاب، ومحتاجين نيجي يوم السبت، ومحتاجين نتعلم، ومحتاجين نقرا، ومحتاجين نقرا تفاسير، ونقرا الكتاب المقدس، ونسمع خدمات، ونسمع كاسيتات، احنا مش بنقول بس حاجه كده عشان تكبر دماغي وتخلي الكمبيوتر اللي جوه ده يبقى فيه فايلز كتير. لا، احنا مش بنقول عشان كده. احنا بنقول ليه؟ لان عدونا كاسد زائر يقول ملتبس من يبتلعه، وهو عايز يبلعني، وده السلاح الوحيد اللي اقدر اقاوم بيه ابليس وافهم الافكار الشريره بتاعته. امين. لئلا نجهل، لاننا لا نجهل ايه؟ لا نجهل افكار. ده محتاج تعود، محتاج طاعه، محتاج خطوه. عايز اقول لك حاجه، اكبر ميديا او اكبر وسيط او اكتر فيلد ممكن يشتغل فيه ابليس هو الكبرياء. ليه؟ لانه هي خطيه ابليس اصلا كانت ايه؟ مش كده؟ عشان كده ابليس لما يحب يضم حد لصفه يملاه كبرياء. بمنتهى البساطه، اول ما يكبر، اول ما يملاه كبرياء يبقى ضاع، يبقى جه في الاتجاه بتاعه. المتكبر غبي وجاهل حتى لو كان فاهم. تاني نقولها، المتكبر غبي وجاهل حتى لو كان فاهم. ليه؟ لأنه هنا هو بيبني كل الرياكشنز بتاعته في كل حاجة على حكمته الإنسانية، على إمكانياته العقلية، وده الكبرياء بعينه. ده الكبرياء بعينه. التواضع هو أن أبقى عارف أن ليس ساكن فيه أي في جسدي شيء صالح، وانه ما كانش يملاني بالروح القدس، وما كانش يديني روح تمييز، والكلام ده مش مجرد كلام يتقال، لكن لما كانش بيعيش جوايا، ما كانش يديني روح تمييز، فانا رحت في داهيه. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ اسمه تواضع، مش كده؟ ها، اسمه يا خرج، مش كده؟ اسمه تواضع، اني اعرف ان كفايتي مش من نفسي، ان اعرف ان الحكمه الانسانيه مش هتوصلني لحاجه، الحكمه الروحيه النازله من فوق. التواضع الحقيقي اني اقبل ان الله هو اللي يعمل فيا بالروح القدس. امين. تقول معايا عدد تاني، لئلا يطمع فينا الشيطان لاننا لا نجهل افكاره. مره تاني، لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره. ما يقدر الرب، ما يقدر الرب. الكتاب قال ان احنا مش اولاد ظلمه، احنا اولاد نور، احنا ابليس مش ابونا، احنا نقدر نكتشف اللي هو عايز ربنا معانا.